بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الآيات. تأملوا في مناسبة هذه الآيات لما تقدم أمام إعراض أهل الكتاب وغرورهم، ينزع الله تعالى عنهم الشرف ويكسر الغرور والعجب لما قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ويظنون أنهم على خير، وهم يعرضون ويعارضون دين الإسلام. فتأتي هذه الآية تعرض بانتقال الشرف من أمة بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى، قالوا في هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يعني لماذا وردت هذه الآية في هذا السياق؟ يقول: في هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء ورسول الله إلى جميع الثقلين. ولا شك أن النبوة هي أعلى شرف وملك. فيقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك. مالك الملك، فهذا يدل على كمال تصرف الله جل وعلا، لأن المالك يقولون يرجع إلى الملك بكسر الميم وهو التصرف، والملك هو التملك، يقال ملك يرجع إلى الملك وهو التملك، لعل هذا مر معنا في سورة الفاتحة في ذكر القراءتين: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فمالك تدل على كمال التصرف، وملك تدل على التملك، كمال تملك الأشياء. تأملوا كيف جمع الله تعالى في سورة الفاتحة بين القراءتين. لماذا؟ لأن قد يكون الإنسان مالكا لكن ما يكون ملكا، هو يتصرف في بعض الأمور كولي اليتيم أو الكفيل أو الوكيل، هو ما يملك لكن يتصرف. وقد يكون ملكا لكن ما له تصرف نافع، يعني ملك لكن الذي يدبر الأمور من هو فوقه مثلا، أما باجتماع الأمرين فيكون الكمال. ولهذا هنا قال مالك الملك، الملك الذي هو التملك، فالله تعالى هو مالك الملك، فهو المتصرف في المملكة، في الممالك، في العوالم، في العوالم كيف يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والنزع هو الأخذ بشدة، وهكذا لأن الملك في الدنيا يكون متشبثا بملكه وجاهه وماله، فلما يزال عنه الملك كأنه نزع بشدة منه. ثم ذكر حقيقة الملك قال وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فالله تعالى إذن هو المتصرف، ولهذا قال بيدك الخير، بيدك الخير. هنا بعض المفسرين يقول والشر كذلك، لأن الله قدر الخير والشر، لكن نبه الشيخ بن سعدي رحمه الله على أن هذا الاستدراك وهم محض وليس في محله. صحيح الله تعالى قدر الخير والشر، لكن الشر لا يضاف إلى الله اسما ولا وصفا ولا فعلا، كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى من باب الأدب مع الله، وكذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، وقال ولكن يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره، ففعل الله ليس فيه شر. حتى لما خلق الله المصائب والمعاصي فما قدرها إلا لحكمة، إلا لمصلحة، فبالنظر إلى ذات الفعل الإلهي هو كله خير، لكن بالنظر إلى المفعول يعني وجود هذه المصيبة، هذا المرض على فلان وشر بالنسبة للإنسان، لكن بالنظر إلى تقدير الله أن الله قدر عليه هذا المرض مثلا هو خير في تكفير السيئات، في رفع للدرجات، لكن هذا المرض لا يلائم الإنسان فهو شر بالنسبة له. فالشر يقولون في مفعولاته لا في أفعاله، ولهذا لا ينسب إلى الله مباشرة، وهذا من باب أيضا التأدب مع الله جل وعلا. ولهذا قال هنا بيدك الخير، فيه الأدب مع الله، وكذلك فيه ترغيب له للإقبال على الله، فالله بيده الخير، تريد الخير أقبل على ربك، الله تعالى بيده كل خير. من أراد الخشوع في صلاته، من أراد العلم النافع، من أراد أي خير من خيرات الدنيا والآخرة فكله بيد الله. واعلم أنك لن تحصل ما في يد الله إلا إذا افتقرت إليه وسألته ودعوته جل جلاله، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذه الآية دليل على توحيد الله وعظمته جل وعلا، فهو المتصرف في خلقه كيف يشاء. انظر في قول الله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. انظر إلى ملك فارس والروم كيف انتقل إلى المسلمين. انظر إلى ملك قريش، هيبة قريش عند العرب كيف انكسرت وانتقلت السيادة إلى المسلمين. وهكذا في كل زمان يرينا الله تعالى العبر في الواقع، كما نرى اليوم بعض الملوك كان عندهم ظلم وكان عندهم جور، وكيف كانوا يتكبرون ويستعلون، ثم في آخر حياته يختبئ في أنبوب ويؤخذ ويقتل بكل مذلة. سبحان الله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. جاء في الأثر عن بعض السلف في الآثار الإلهية يقول الله تعالى، قد يذكر ما بالاستئناس وإن كان يعني الإسناد ضعيف، يقول أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فإن قال فإن نعم فإن أطاعني العباد جعلتهم لهم رحمة، وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبة، فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. فالناس إذا أصلحوا حالهم مع الله أصلح الله تعالى حالهم وولى عليهم خيارهم، أما إذا أفسدوا حالهم مع الله فسدت أمورهم في الدين والدنيا وولى عليهم شرارهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم أيضا ذكر الله تعالى تصرفه في الكون الفسيح من الملك المتعلق بشؤون البشر إلى الكون، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، والإيلاج إدخال مع خفاء ولطف، ولهذا الوليجة الخبيئة أو ولم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين وليجة، بطانة سيئة خفية. فكذلك تولج الليل في النهار كما ترى، تدخل ظلمة الليل في النهار شيئا فشيئا حتى يذهب الليل، يعني ما يكون هكذا مباشرة من ليل مظلم إلى شمس مشرقة، بل هكذا يولج الليل في النهار بتدرج ولطف، وهذا من نعمة الله على عباده. وتولج النهار في الليل لما تغرب الشمس، كيف يغيب الشفق الأحمر، وهكذا بتدرج حتى تعم ظلمة الليل. وكذلك يدخل في تفسير الآية تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يعني يدخل من ساعات الليل في النهار فيزيد طول النهار ويقصر الليل في يعني الصيف، وتولج النهار يعني تدخل ساعات النهار في الليل فيطول الليل ويقصر النهار في الشتاء، وتتوالى يعني الفصول فصول السنة، وهذا أيضا فيه مصالح من انضاج الثمار وفيه خير للكائنات الحية. قال وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وسبحان الله، يعني الليل والنهار يشبهان الحياة والموت، وكذلك هنا قال وتخرج الحي من الميت، يخرج الحي الزرع من الحبة البذرة الميتة، وتخرج المؤمن من الكافر، تخرج الدجاجة من البيضة، كل هذا يدخل في الآية إلى صور لا نهاية لها. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، العكس، لكن الصورة الأولى هي المقصودة، أن بها يكون الإعجاز أن يخرج الحي من الميت. ثم تكميلا قال وتخرج الميت من الحي، يعني أيضا في الزرع في السنابل يكون هناك البذور الميتة، تخرج الميت من الحي. وقال جل وعلا وترزق من تشاء بغير حساب، فهو المتصرف وحده جل وعلا هذا يرجع إلى أول الآية، يقول إنهما مالك الملك، فهو الذي يملك كل شيء ويرزق من يشاء سبحانه، وترزق من تشاء بغير حساب. وكأن في هذه الآية إشارة إلى أيضا ما ذكرنا من انتقال يعني النبوة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فانتزع الله تعالى الشرف والملك من أمة بني إسرائيل أهل الكتاب لما أعرضوا وجعله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ظلام الليل يشبه ظلام الكفر والشرك، فيذهب الله تعالى هذه الظلمات وينشر نوره، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وهكذا الأيام دول، والله أعلم. طبعا من المتشابهات في سورة الأنعام، انفردت سورة الأنعام بقوله ماذا؟ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ومخرج باسم الفاعل بالاسم ليس بالفعل، ومخرج الميت من الحي. يقولون لأن سورة الأنعام بنيت على اسم الفاعل، كما قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، وقال فالق الإصباح، فناسب أن يذكر هذا باسم الفاعل ومخرج الميت من الحي. طبعا ما ذكر اسم الفاعل في الصورة الأولى، لماذا؟ لأن إخراج الحي من الميت هذا متجدد دائما، يخرج الحي من الميت، زرع ينبت يتحرك من البذرة يخرج منها، وبيضة تفقس ويخرج منها الكائن الحي الطير والدجاج، فهذه صور متجددة، فناسب أن يعبر عنها بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد، بخلاف ومخرج الميت من الحي، لأن إخراج الميت من الحي ليس فيه هذه الحركة والتجدد، بذرة تكون موجودة في هذا النبات إذا خرج، يعني تكون البذور موجودة في الثمار مثلا. ف يعني الصورة الأولى هي يعني المتجددة وهي المقصودة بالذكر، والله أعلم. ثم يقول الله تعالى بعد هذا الدعاء، تأملوا الدعاء هنا دعاء ثناء فقط، قل اللهم، ما في طلب لكن فيه ثناء على الله، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء إلى آخر الآية، فهذا فيه ثناء على الله، وفي مضمونه الطلب، يعني ارزقنا، و كما هو مناسب للسياق يعني يعني فيه دعاء بأن يكون الملك والشرف لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب إعراض أهل الكتاب وتوليهم عن هذا الدين. ولهذا تأمل بعد هذه الآية، يقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. بعد ما تسمع الآيات المتقدمة تقول إذن ما لي ولي إلا الله الملك وحده جل وعلا، فلا أوالي إلا الله ولا أوالي إلا أولياء الله، فكيف يتخذ المؤمنون بعد ذلك الكفار أولياء وهم أعداء لله؟ فهذا أنسب ما يكون. وكذلك هذا يعني يناسب السياق المتقدم لما ذكر الله تعالى إعراض بني إسرائيل، إعراض أهل الكتاب ومحاربتهم للمسلمين، كيف بعد ذلك يتخذهم المؤمنون أولياء ونصراء؟ وقد تقدم أنهم يحاربون المسلمين، يقتلون الأنبياء، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويدعوا إلى كتاب الله، ترى فريقا منهم يعرضون. فإذن والسورة كما عرفنا سورة الأنعام تبعد أو تكشف الشبهات، تثبت القلوب، تثبت قلوب المؤمنين على الحق، فيها التثبيت، وموالاة الكفار في الحقيقة يعني هذا من انهزام المسلمين. فهذا يتناسب أيضا مع مقصود الثبات على الحق، فيثبت على الحق ويوالي أهل الحق ولا يوالي أهل الباطل. قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يعني نصراء وأحباء من دون المؤمنين، كيف يوالونهم من دون المؤمنين؟ المؤمنون هم أحق بالولاية والنصرة، والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم توعد على ذلك، ومن يفعل ذلك يعني ولاة الكافرين فليس من الله في شيء، يعني فقد برئ من الله، فليس من الله في شيء، فليس من الله. حتى قال الله تعالى من يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم. وهذه الآيات الإخوة لا بد أن تفهم فهما شرعيا صحيحا، لأن أهل البدع من الخوارج المارقين ينزلون هذه الآيات على المسلمين ويكفرونهم ويكفرون حكامهم بسبب هذه الآيات. كيف؟ يقولون المسلمون يوالون الكفار، المسلمون يدخلون الكفار إلى بلادهم ويؤمنونهم ويفسحون لهم المجال في معصية الله، هذه موالاة للكفار. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إذن من يفعل هذا فهو كافر، فيكفرون الحكام. وهكذا إلى صور كثيرة من صور الموالاة، فلا بد أن تفهم هذه الآيات فهما صحيحا. والقاعدة في هذا كما هو معلوم أن الموالاة تنقسم إلى قسمين: إذا كانت الموالاة للكفار لأجل الدين فهذه كفر، يعني أن يوالي الكفار لأجل دينهم محبة في دينهم وحتى ينتصروا على المسلمين ويبيدوا المسلمين، فهذا لا شك أن ما يفعله مسلم هذا ما يكون في قلب من يفعل هذا إيمان. وهذا الحمد لله يعني لا يوجد عند حكام المسلمين. فإذا هذا النوع هذا الكفر. أما إذا كانت الموالاة لأجل مصالح دنيوية مهما كانت هذه المصالح، لكن في النهاية هو ما يواليهم لأجل الدين، وهو يحب الإسلام يحب المسلمين، لكن يمكن أن يكون معذورا أو غير معذور، هذا ما يصل إلى درجة الكفر. غاية ما في هذا الأمر أن يكون معصية قد يكون كبيرة بحسب نوع الموالاة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. طيب الشاب الذي يتشبه بالكفار في شعره أو في لباسه، أو البنت التي تتشبه بالكافرات في لباسها أو في الموضات، هل نقول هذه كافرة؟ لا طبعا، أنا فعلت هذا بسبب يعني الزينة وأمور دنيوية وشهوات. كذلك مثلا من الأدلة على هذا أن الموالاة إذا كانت لأجل الدنيا ما تكون من الكفر، قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أرسل رسالة إلى الكفار، كفار مكة، أن محمدا سيأتيكم بجيشه في فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ومنع الصحابة أن يخبروا أحدا بوجهته. فلما أوحى الله تعالى إلى نبي وجيء بالكتاب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله لم أفعل هذا رضا بالكفر، ولكن كان لي يعني قرابات في مكة، أهل في مكة، أو قال يعني إن أراد أن يحمي أهله في مكة، وقال إن من معك من المهاجرين لهم قرابات وأنساب في مكة، أما أنا فأنا ملصق في قريش وليس لي قرابة عندهم، فأردت أن أصطنع يدا عندهم يعني معروفا عندهم حتى يحفظوا أهلي. يعني إذا جاء في جيش المسلمين فتح مكة ما يقتلون أهله، لماذا؟ لأنه يعني خدمهم أخبرهم بشيء يتعلق بهذه الحرب فيعرفون له معروفه. وقال ما فعلت يعني هذا الأمر رضا بالكفر أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم
قبل عذره، مع أن هذه الصورة صورة كبيرة من صور موالاة الكفار، يعني يفشي سر المسلمين في حرب عظيمة، ومع ذلك تأمل إلى سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قبل عذره لما علم صدق نيته. لكن أنزل الله تعالى في هذا سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لأن هذه من صور الموالاة، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى آخر الآيات. فتأمل ما كفر الله حاطب، وقالوا من يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، وناداهم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ولا كفره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن تفهم هذه الآيات الفهم الشرعي الصحيح، لما يقول الله تعالى: فليس من الله في شيء، يعني هذا إذا والى الكفار لأجل الدنيا لا شك أن هذا من كبائر الذنوب، لكن يكون مسلما ويكون هذا من باب الوعيد. أما إذا يعني مكن الكفار من المسلمين حتى ينتصر الكفر على الإسلام، فهذا هو يعني الردة والكفر. قالوا: من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم، إلا أن تتقوا منهم تقاه. لما ذكر حال القوة ذكر حال الضعف أيضا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لعزة المسلمين قوتهم. لكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى أن يظهر موافقته للكفار. إلا أن تتقوا منهم تقاه. وفي قراءة يعقوب: إلا أن تتقوا منهم تقية. إلا أن تتقوا، ما قال تتقوهم، تتقوا منهم، فالفعل مضمن معنى الخوف، تتقوا وتخافوا منهم وتتستروا يعني منهم، فهذا يجوز. كما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو كان المسلم مستضعفا كالمستضعفين في مكة، فما استطاع الهجرة مثلا وكان يعذب على إسلامه، فوافقهم في الكفر في الظاهر تقية وقلب مطمئن بالإيمان، فهذا جائز. وكذلك كما فعل مسلمو الأندلس كما يذكر في التاريخ، لما تمكن الكفار من يعني كثير منهم وأكرهم النصارى على الكفر، فتظاهروا بعقيدة النصارى، ثم لما تمكنوا من الفرار فروا بدينهم. إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال: ويحذركم الله نفسه. قال: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. تأمل في هذا التعقيد، لأن التساهل في التقية ربما جر إلى موالاتهم وموافقة في الباطن أيضا. فقال: ويحذركم الله نفسه. وكذلك يعني موالاة الكفار أمر عظيم، فقال الله تعالى: يحذركم الله نفسه، وهذا أبلغ من أن يقول يحذركم الله عقابه وعذابه، وإن كان هذا يدخل في الآية، لكن هذا يعني أهول وأشد. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويجازي كلا بعمله. ولما كانت الموالاة أمرا باطنا في القلب، وكذلك التقية في القلب، قال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، كمال علمه مع كمال قدرته، والله على كل شيء قدير. كمال العلم مع كمال القدرة به ما يكون الكمال المطلق، والله على كل شيء قدير. ولما ذكرنا الله تعالى بمراقبته ذكرنا بلقائه وجزائه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، مما أخفاه الإنسان في صدره أو أبداه يعلمه الله غدا يجازيه. فقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يراه أمامه. قال وما عملت من سوء، هذه الواو تحتمل أن تكون عاطفة، فما تقف عند محضرة، تقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما محضرا وما عملت من سوء، يعني كذلك، يعني محضرة أيضا. ثم جملة تود تكون حالية، حال كونها تود، لو أن بينه وبين حال كونه أنها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويمكن أن تكون الواو استئنافية، فيمكن أن تقف على قول محضرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ثم تأتي واو استئنافية كلام جملة جديدة، وما عملت من سوء، الخبر ماذا؟ تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، فتكون جملة تود يعني خبر، فهذا يصح وهذا يصح. وهكذا يعني الوقف في المصحف فيه علامة وقف ولا لا؟ محضرة ما فيه ولا شيء. إذن فلذلك لا لا هو ما يضرنا، لأن كما ذكرت لكم يعني الوقف هذا يرجع إلى النحو وأوجه الإعراب. فأحيانا مثلا يقولون مثلا مشوا على أن الواو عاطفة فما يضعون علامة وقف مثلا، لكن ممكن تحتمل أن تكون استئنافية، فيمكن أن يقف القارئ هنا. ذلك الوقف يحتاج في الحقيقة إلى علم بالنحو وعلم التفسير. قال وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. سبحان الله، كان يستلذ المعصية في الدنيا ويتمناها، ولكن تأمل إلى العاقبة، غدا ماذا يتمنى؟ تتمنى هذه النفس التي كانت تتمنى المعاصي في الدنيا وتنغمس فيها وتستلذ المعصية، قال تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أمدا يعني زمانا بعيدا، كما قال الله تعالى عن صاحب السوء، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال ويحذركم الله نفسه، ما أجمل أيضا تكرار هذا التعقيب هنا، بينما النفس يعني في خناق السيئات وأين المفر، فمباشرة طيب الآن أنت في دار العمل، لماذا ما تحذر السيئات؟ ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله أكبر، ما أجمل تعقيبات القرآن وهذه الانتقالات العجيبة في القرآن. لما تسمع وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، يعني بلغ الأمر أشده في التحذير والترهيب من السيئات، فالوقت نفسه يقول والله رؤوف بالعباد. يقول حسن البصري من رأفته بهم حذرهم نفسه، هذه من رأفته بهم، لم يحذرنا الله تعالى نفسه وعقابه ويذكر لنا هذه المشاهد يوم القيامة، فهذا كله من رأفة الله تعالى. والله رؤوف بالعباد، والرأفة هي أرق الرحمة، والله رؤوف بالعباد. قيل لأعرابي إنك تموت وتبعث وترجع إلى الله، فقال أتهددونني بمن لم أرى الخير قط إلا منه؟ يقول والنعم بالله تعالى إذا رجعنا إلى الله نرى الخير كله، والله رؤوف بالعباد. ولهذا كان سفيان الثوري يقول ما أحب أن يكون حسابي لوالدي، ربي خير لي من والدي. لو يقال إيش رأيك يحاسبك أمك وأبوك يوم القيامة، قل لا ما أريد، لأن ربي خير لي من والدي، وعطاء الله تعالى ورحمته أوسع من رحمة والدي سبحانه. ولما فطمهم عن موالاة الكفار وحذرهم، ربطهم بمحبة الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأن الموالاة في الحقيقة ترجع إلى المحبة، فالمسلم لا يوالي الكفار لأنه يحب الله ويحب أولياء الله فيواليهم لمحبته لله، ولا يوالي أعداء الله لأنه يحب الله فلا يوالي أعداء الله. فلهذا قال هنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا رسول الله ولا توالوا أعداءه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يقول الحسن البصري وغيره كما ذكر هذا ابن كثير، زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فهذه الآية هي برهان المحبة. يقول ابن كثير هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تأمل، قل إن كنتم تحبون الله، هذا أنفس مطلوب وأجل مطلوب، الوسيلة إليه ماذا؟ فاتبعوني، اتباع السنة. ما قال افعلوا ما شئتم من القربات، قال فاتبعوني، وهذا فيه رد على أهل البدع الذين يتعبدون لله بالبدع بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، يتقربون بذلك إلى الله، يجتمعون في مجالس ربما يضربون الدف ويغنون ويذكرون الله ذكرا جماعيا مع الدف، وربما رقصوا ويزعمون أن هذه مجالس تقرب إلى الله. سبحان الله، هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة رضي الله عنهم؟ فالذي يريد محبة الله لابد أن يسلك الطريق الذي يوصله إلى محبته، هو صراط الله المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فاتبعوني. الجزاء ماذا؟ فوق ما تتمنى. قال يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن كثير يحصل لكم فوق ما طلبتم. فاتبعوني يمكن يكون غاية من الإنسان لأول وهلة، فاتبعوني أنا أطيع الرسول حتى ينجيني الله من النار أدخل الجنة، وإذا بالله يقول يحببكم الله، يحببكم الله تعالى. قال ويغفر لكم ذنوبكم، فالمحبة هي أعظم مطلوب، ثم يدفع عنهم المرهوب ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن المحبة الإخوة لابد فيها من الاتباع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولهذا كلما ازداد المسلم طاعة لله ورسوله ازدادت محبته لله وازدادت محبة الله له، كما جاء في الحديث القدسي قال ولا يزال قال وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. مسألة، إذن مسألة اتباع، أولا تقيم الفرائض. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتقرب إلي بالنوافل يعني الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما ازداد المسلم عملا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله في أفعاله في أحواله في ظاهره وباطنه في أخلاقه في عباداته في قيامه في الليل في ذكر لله، فاز بمحبة الله. وكما قيل ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. للكل يزعم المحبة لكن الشأن أن يحبك الله حقيقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبته جل جلاله. اللهم أن يسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، كما جاء في الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم حث على طاعة رسوله، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، سبحان الله، انظر إلى الجزاء، ما قال فإن تولوا فمأواهم النار فكذا، لا، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هم خسروا محبة الله، إن تولوا هم خسروا أعظم مرغوب. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، لا يحب من جحد نعمته وتولى عنه، والله غني عنه. فهذا يشعرك بأن الله تعالى يريد المحبة للناس. والله تعالى خلق أبانا آدم، كرمه وأسجد له ملائكة، خلق بيده، يعني جنس هذا الإنسان أبوه آدم، الله تعالى يحبه ابتداء، يحب هذا الإنسان. لكن الكافر الذي تولى هو الذي خسر محبة الله. فهذا التكريم لبني آدم يشعر بالمحبة، لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقنا من الطيبات، لكن الكافر هو الذي خسر هذه المحبة. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآن انتقلت الآيات إلى موضوع، تلاحظ أن الموضوع مختلف تماما. وبدأت السورة في المقصود الأعظم من سورة آل عمران. سبحان الله، تأمل في هذه التمهيدات والمقدمات، مقدمة في التوحيد في أول السورة، والتعامل مع المشتبهات، والتحذير من شهوات الدنيا، والترغيب في الآخرة، والدعوة إلى الإسلام، وبيان إعراض أهل الكتاب ومعارضتهم وغرورهم، ثم التحذير، تحذير المسلمين من موالاتهم، والدعوة إلى طاعة الله ورسوله، الثبات على طاعة الله ورسوله حتى ينالوا أعلى مطلوب. كيف سبحان الله، مقدمات جامعة للتثبيت. ثم الآن تأتي آيات في محاجة النصارى وكشف شبهتهم في عيسى وأمه مريم عليهما الصلاة والسلام، تقريرا للمقصد الأعظم في السورة، وهو تثبيت المسلمين على الدين بدفع الشبهات. وسورة البقرة عالجت موضوع الاستسلام لله، ولهذا ذكر فيها تمرد اليهود، محاجة اليهود. سورة آل عمران تكمل المقصود، فتحاج النصارى، والنصارى عندهم يعني مرضه مرض الشبهة في عيسى وأمه، فجاءت السورة بكشف هذه الشبهة أعظم، يعني في أعظم صورة، ببيان هذه القصة من أولها. وانظر كيف تفتتح يعني القصة بأسلوب شيق يجذب القلوب. وإذا أردنا أن نربطها بالآية المتقدمة معنا، فالله تعالى يذكر بعض أحبابه وأصفيائه هنا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ونوحا فهو الأب الثاني، وجعله أول رسول إلى أهل الأرض، وجدد التوحيد لما وقع الشرك أول ما وقع على الأرض، وآل إبراهيم لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم يرجعون إلى إبراهيم، وآل إبراهيم الآل هم الرهط والأهل والأتباع من إسماعيل وإسحاق ثم يعقوب وآل إبراهيم وآل عمران، خص من آل إبراهيم آل عمران، أهل عمران، بيت عمران. عمران هو من؟ والد مريم، وكان رجلا صالحا عابدا من بني إسرائيل. ويذكر بعض المفسرين أن نسبه ينتهي إلى هارون، إلى هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام. وطبعا ليس المراد هو عمران والد موسى، موسى بن عمران، لا، وإنما يسمون على أسماء صالحيهم. فعمران هو والد مريم، وهم المقصودون هنا الآن، فخصهم بالذكر. وآل عمران قال على العالمين، طبعا العالمين يعني عالمي زمانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أشرف الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. إذن تأمل هنا في هذه الافتتاحية تشعرك بأن الفضل كله من الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وأيضا يعني في ذكر آدم كأنه فيه إشارة إلى ما سيأتي من تقرير يعني بشرية عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم تأمل ماذا يبرز هنا: ذرية بعضها من بعض، ذرية حال من آل إبراهيم وآل عمران، حال من آل إبراهيم وآل عمران. قال وأيضا نوح وآدم، لأن إبراهيم يرجع إلى نوح عليه الصلاة والسلام، كل البشر يرجعون إلى نوح وآدم. فقال ذرية بعضها من بعض، وهذا المراد به شدة الاتصال بين الذرية، فهذا يدل على أنهم بشر كلهم من آدم وآدم من تراب، وأنهم يتوالدون ذرية بعضها من بعض، يعني يتوالد بعضها من بعض ويتناسل بعضها من بعض، فهم بشر. وطيب عيسى من آل عمران، إذن هو بشر. وكذلك يدخل في معنى الآية ذرية بعضها من بعض، يعني الموالاة في الدين، بعضها من بعض يعني بعضهم ينصر بعضا، لأن كل هؤلاء دعوا إلى توحيد الله والاستسلام لله، كما قال الله تعالى والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهم من بعض لأنهم اجتمعوا على دين واحد على توحيد الله. قال قتادة بعضها من بعض، قال في النية والعمل والإخلاص والتوحيد له. فإذا كانت الهموم مشتركة والمقاصد واحدة، كأننا إذن أصبحنا جسدا واحدا، ذرية بعضها من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين ماذا؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فهذا يعني فيه مبالغة أكثر، قال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يعلم من يصلح للاصطفاء فيضع الفضل في محله المناسب، وسميع لأقوالهم و يعني لجوئهم إلى الله تعالى، والله سميع عليم. وكذلك سميع عليم لدعاء امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران، ولهذا ممكن أن يكون هذا متصل بما قبله والله سميع عليم حين قالت امرأة عمران، ويمكن أن يكون جملة استئنافية يعني واذكر حين قالت امرأة عمران. بدأت قصة يعني عيسى عليه الصلاة والسلام من ولادة مريم حتى تكشف يعني الشبهة من أصلها. إذ قالت امرأة عمران، وهي حنة على المشهور بنت فاقوذة هكذا، يقول ابن إسحاق وكانت امرأة لا تحمل، فرأت يوما طائرا يطعم فرخه فاشتهت الولد فدعت الله جل وعلا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، يعني هي دعت الله تعالى فرزقها الولد، استجاب الله دعاءها. فلما استجاب الله دعاءها أرادت أن تشكر الله تعالى على هذه النعمة، فماذا قالت؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، إني نذرت لك ما في بطني محررا. ما معنى محررا؟ يعني الحرية، بمعنى ماذا؟ الخلوص من العبودية. محررا يعني حرا خالصا متحررا من أسر الدنيا وشهواتها وقيودها، ويكون عبدا لك خالصا محررا من الدنيا، ويكون خادما لبيت المقدس يقوم على تنظيفه وتهيئته للعابدين، مفرغا للعبادة. قال ابن كثير خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. وسبحان الله نستفيد من هذه الكلمة، يعني سبحان الله معنى محررا يعني عبدا لله، فهذا يدلك على أن الحرية الحقيقية في ماذا؟ في عبادة الله، لأن التوحيد الخالص يجعل العبد متحررا من أسر الدنيا والشهوات، هذه الحرية الحقيقية بعبادة الله وتوحيده. تجد الذي يعبد غير الله ذليلا لغير الله، وإذا تعبد القلب للشهوات تجده أسير الشهوة، يعني هذا الذي تعبد قلبه للشهوات، للدنيا، للمال، للنساء، تجده مسكين أسير شهوته، أسير للمرأة الفلانية، أو سبحانه أسير للدخان، أسير للمخدرات، كأنها استعبدته، يلهب خلفها. أين حريته؟ كأنه صار عبدا للدنيا. أما الموحد لا يتذلل إلا لله، ولا يرغب إلا إلى الله، ولا يعظم إلا الله، فهذه الحرية العظيمة. فهذه كلمة جميلة هنا، قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وسبحان الله، يعني تأمل، نستفيد من هذه الآية أثر، أو أولا إرشاد الوالدين إلى إحسان النية في المولود بأن يكون صالحا عابدا لله. فالمرأة، وهذه نية الآن خاصة المطلوبة في زماننا، زمان أعرض فيه كثير من الناس عن تعلم العلم النافع والقيام بدين الله والدعوة إلى الله، فما أجمل أن تنوي المرأة بحملها أن تنجب ولدا يقوم بدين الله. إني نذرت لك، امرأة عمران جعلت هذا نذرا واجبا عليها لازما لها، ما نقول انذري، لكن على الأقل تنوي النية الحسنة، تقول هذا الولد بإذن الله اجعله خلاص، اجعله يدرس الشريعة والعلم، وأهتم به منذ الصغر لحفظ القرآن، وأن يكون بإذن الله من علماء المسلمين. هذا الذي نحتاج اليوم في زماننا. وتلاحظ أثر النية الحسنة في نشأة الولد، لما صلحت النية انظر كيف كانت النتيجة. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، والله تعالى تقبلها، كان لها شأن عظيم. قالت فتقبل مني، هذا يدل على افتقارها إلى الله، تقبل مني إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي وحالي. وهي ما تدري ما الذي في بطنها. قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. ماذا تقصد بهذا الكلام؟ تقوله متحسرة، تقوله وهي حزينة وكأنها تعتذر، يعني ما كان لها ولد، والولد هو الذي يقوم، يعني الذكر هو الذي يقوم بخدمة بيت المقدس في ذلك الزمان، أما الأنثى فلا تصلح لهذا لما يعتريها من الحيض والأذى، فتضطر أن تخرج. وكان في عرفهم في زمانهم أن الذكور هم الذين يقومون بهذا الأمر، ولهذا دعت الله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني كأنها تخاف أن يكون نذرها لم يتقبل، ولهذا ما رزقها الله الذكر، فتقول وهي حزينة خائفة ربي إني وضعتها أنثى. تأمل، يقول الله تعالى والله أعلم بما وضعت، هذه قراءة الجمهور، فعلى قراءة الجمهور يكون هذا مثل الجملة الاعتراضية، يكون هذا من كلام الله ليس من كلامها. والله أعلم بما وضعت، يعني الله يعلم ونحن لا نعلم، الله يعلم وأنت لا تعلمين، واختيار الله تعالى لك خير من اختيارك أنت لنفسك، والله أعلم بما وضعت، يعني أعلم بما يكون في هذه المولودة من خير عظيم. وفي قراءة ابن عامر وشعبة عاصم ويعقوب والله أعلم بما وضعت، فيكون هذا من كلام من؟ من كلام مريم، فيكون هذا من باب الأدب مع الله، لما قالت ربي إني وضعتها أنثى خافت أن يظن يعني بها في دعائها أنها تخبر الله تعالى، والله يعلم، فقالت من باب التأدب مع الله تقول والله أعلم بما وضعت، وكأنها تقول وأنا راضية، والله أعلم بما وضعت وأنا على يقين أن الله سيتقبل مني، وتسلي نفسها بهذا. ولعلها تقول لعل الله تعالى له سر وحكمة في هذه، آسف هذا من دعاء حنة، نعم، تقول كأنها تقول الله له سر في هذه المولودة في مريم. ثم رجعت لبيان وجه هذا التحسر لما قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، يعني في خدمة المسجد الأقصى والقوة في العبادة. ثم مضت في نذرها وإني سميتها مريم، حتى يوافق الاسم مقصودها، لأن مريم في لغة بمعنى العابدة، مريم في لغة بني إسرائيل العابدة، بالعبرانية معناها العابدة، أما عند العرب يطلقون مريم على المترجلة من النساء، لكن الذي يهمنا أن هذا من كلامهم، فمريم هي العابدة، فحري بمن سميت بهذا الاسم أن يكون لها نصيب من اسمها، فسمتها العابدة وإني سميتها مريم. ثم دعت أن يزال عنها المانع في طريق العبودية، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان إذا قارن شيئا أذهب بركته، أما إذا ابتعد الشيطان عنك حصلت البركة والخير، ولهذا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بلمس الرجيم. وكذلك تفتتح كل عمل بذكر اسم الله حتى ما يقارن الشيطان عملك فيذهب بركته، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستجاب الله دعاءها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين، ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه. شوف كيف عداوة الشيطان للإنسان من أول لحظة، أول ما يخرج من بطن أمه ينغزه الشيطان ويبكي الطفل صارخا، قال إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ويستفاد من هذه الآية دليل على جواز تسمية المولود يوم الولادة، يوم الولادة، لأن ظاهر الكلام أنه قال وإني سميتها مريم، فكان هذا يعني قبل اليوم السابع، ويعني هذا جاء شرعنا بما يوافقه، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، فسماه في نفس الليلة. وكذلك في الصحيحين حديث أنس بن مالك أنه ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله، وهكذا في أحاديث كثيرة. طبعا جاء حديث أنه يعني يسمى في اليوم السابع، لكن في الحقيقة الحديث التي جاءت في هذا في أسانيدها ضعف، وإن كان بعض العلماء قواها بمجموع الطرق وبعضهم لم يقوها. وابن كثير هنا يقول يعني في هذا إسناد، يعني الحديث في هذا إسناده لا يثبت وهو مخالف لما في الصحيح، ولو صح لحمل على أنه أشهر اسمه بذلك يومئذ، يعني في السابع. والأمر يعني فيه سعة، والله أعلم. هذا دعاء مريم ولعل الإجابة تكون معنا في الدرس القادم إن شاء الله، نكمل الآيات في إجابة دعائها، آسف، دعاء حنة أم مريم. فنستمع للآيات التي فيها إجابة هذا الدعاء في الدرس القادم إن شاء الله، لكن أختم بهذه الفائدة أيضا متعلقة بهذه المناجاة. سبحان الله، وأنت تقرأ هذه الآيات تشعر سبحان الله بأن أم مريم حنة رضي الله عنها في دعائها تشعر بأنها مناجاة لا تكلف فيها، تشعر في هذه المناجاة بمناجاة العبد القريب من ربه، تشعر فيها بالود والقرب من الله، مناجاة بسيطة، تشعر أنها تتحدث عما في نفسها وما يدور في بالها بكل يعني سهولة وبلا تكلف. وما أجمل أن يكون دعاء العبد مع ربه طبعا مع الأدب يكون هكذا بلا تكلف، ويشعر بالقرب من الله ومحبة الله فيدعو بما يقوم في نفسه، يتضرع لله تعالى: إن ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، ربي إني وضعتها أنثى، تشتكي، ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، شوف كيف الأدب، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذرية من الشيطان الرجيم. فهكذا الذي يكون في قلبه شيء وحاجة تضرع لله تعالى بمناجاة العبد القريب من ربه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.